بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قال رحمه الله: أي قل لهم أيها الرسول: أتعبدون من دون الله من المخلوقين الفقراء المحتاجين من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وتدعون من انفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع، والله هو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة. فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة ويخلص له الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هذه الآية هي في إبطال الشرك وإقامة الحجة على المشرك، وأن المشرك بتعلقه بغير الله عز وجل قد تعلق بما لا يملك ضرا ولا نفعا لنفسه، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. ففيها أن الشرك بالله جل وعلا من أبطل الباطل وأعظم الظلم وأشنع الضلال. والمشرك تعلق بما لا يضر ولا ينفع، وعدل عن عبادة من بيده الضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع، الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. فهي في إبطال الشرك وإقامة الحجة على المشرك بالله جل وعلا. قيل في المعني بالآية أنها تتعلق بكل مشرك، يكون المعنى قل أي للعابدين غير الله، قل للعابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ويشمل بعمومه النصارى. وقيل الخطاب في الآية للنصارى لأن السياق فيهم، والآيات التي قبلها والتي بعدها في النصارى. فقيل أن الخطاب هنا لأن النصارى لأن السياق فيهم، ولو كان السياق فيهم فالآية عامة في إبطال كل شرك. الآية عامة ويستدل بها على إبطال كل شرك، لأن فيها إقامة الحجة على كل مشرك بالله، وأنه قد تعلق بما لا يملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. قال سبحانه وتعالى: قل أي أيها النبي أتعبدون، أي كل من يعبد غير الله، أو أتعبدون أي أيها النصارى، القول الآخر في معنى الآية، من دون الله، تعبدون من دون الله أي مع الله وغيره سبحانه وتعالى، من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وهذا في بيان أن كل إله متخذ لا يستحق من الإلهية شيء، لا يستحق من الإلهية شيء، لأنه مخلوق مربوب لا يملك ضرا ولا نفعا لنفسه، فضلا أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قال: ما أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني لا يقدر على إيصال ضرر إليكم أو جلب منفعة إليكم. هذا مثل وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الضر والنفع والعطاء والمنع والقبض والبسط هذا كله بيد الله، كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، المحيي المميت، الذي بيده سبحانه أزمة الأمور. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم، السميع لأقوال العباد، العليم بقلوبهم ونياتهم وأعمالهم وأحوالهم، أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. ويكون المعنى بهذا الختم، ختم الآية بقوله والله هو السميع العليم، أي فلما عدلتم عن عبادته إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا. فالحاصل أن الآية في تقرير التوحيد وإقامة الحجة على المشرك بالله المتخذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: أي قل لهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أتعبدون من دون الله من المخلوقين الفقراء المحتاجين من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. لا يملك لكم ذلك لأنه أصلا لا يملكه لنفسه، لا يملكه لنفسه، لا يملك لنفسه جلب ضر أو جلب نفع أو دفع ضر، لأن الأمر كله بيد الله، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وتدعون أي تتركون من انفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع، وهو الله سبحانه وتعالى السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، على تفنن الحاجات. ينبه بهذا البيان سعة سمع الله، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. ولهذا لو أن بني آدم من أولهم إلى آخرهم قاموا في ساعة واحدة في صعيد واحد، وكلهم سألوا الله في لحظة واحدة، وكل يذكر حاجته، وكل يتكلم بلهجته ولغته، لسمعهم أجمعين سبحانه وتعالى دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة أو لغة بلغة سبحانه وتعالى. قال لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لو تكلموا بالدعاء أجمعين في ساعة واحدة لسمعهم سبحانه وتعالى أجمعين. ولهذا قالت عائشة في قصة المجادلة، قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، يعني الأصوات كلها. قال العليم أي بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة. قال فالكامل سبحانه الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة ويخلص له الدين. نعم.
ثم قال سبحانه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
نعم. يقول تعالى
لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال الشيخ رحمه الله أي لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل، وذلك كقولهم في المسيح ما تقدم حكايته عنهم، وكغلوهم في بعض المشايخ اتباعا لأهواء قوم قد ضلوا من قبل أي تقدم ضلالهم وأضلوا كثيرا من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين الذي هم عليه، وضلوا عن سواء السبيل أي قصد الطريق، فجمعوا بين الضلال والإضلال، وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن اتباع أهوائهم المردية وآرائهم المضلة.
ثم قال سبحانه وتعالى قل أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب. وتقدم معنا أن السياق في النصارى، وكان عندهم غلو هو من أشنع الغلو في عيسى عليه السلام، فمنهم من قال هو الله، إن الله هو المسيح ابن مريم، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة، ومنهم من قال هو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففيهم الغلو الشنيع. ولهذا يعني جاء في السياق أولا ذكر أن أقوالهم كفر، سواء قالوا الله هو المسيح أو قالوا هو ثالث ثلاثة، وتقدم القسم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم إقامة البرهان عليهم في إبطال هذا الاعتقاد، ثم الآية التي مرت في إبطال الشرك، شرك النصارى أو غيرهم، وأنه تعلق بما لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا. فبعدها قال جل وعلا قل أي أيها النبي يا أهل الكتاب، الخطاب هنا للنصارى في غلوهم في عيسى عليه السلام، لا تغلوا في دينكم أي إياكم والغلو، الغلو هو مجاوزة الحد، لا تغلوا في دينكم أي لا تتجاوزوا حدود الدين وقيوده وضوابطه، ولا سيما في الأشخاص المعظمين، لأن النفوس إذا لم تضبط بضابط الشرع غلت في من تعظمه، النفوس إذا لم تضبط بضابط الشرع غلت في من تعظمه. ولهذا قال لا تغلوا في دينكم، فيتناول المعنى أي لا تطروا من تعظمونه حتى تخرجوه من حيز النبوة والعبودية إلى مقام الإلهية، مثل ما صنع النصارى في عيسى عليه السلام، كما فعلوا بعيسى عليه السلام، وهذا كله من الغلو وتجاوز تجاوز الحد. قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا حدود الدين. والغلو ضده التقصير والجفاء، ودين الله سبحانه وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والزيادة والتقصير. تقدم معنا في سورة البقرة قول الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. قال: لا تغلوا في دينكم غير الحق، غير الحق بأن لا تقولوا في الدين إلا الحق، والحق هو ما دل عليه الدين وجاء به الوحي. لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، يعني أشياخ الضلال الذين سبقوكم إلى الضلال، إياكم واتباعهم، احذروهم، لأن شيوخ الضلال خطرهم على الناس عظيم، والعامي المسكين إذا نشأ في مجتمع ليس أمامه فيه إلا شيخ من شيوخ الضلال أهلكه وأرداه وورطه في ضلاله، لأنه يعني يأتي إلى هذا الشيخ يظن أن الذي عنده هو العلم، فيأخذ ما عنده ويهلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأن خطرهم على العامي عظيم جدا، لأنه يصادف في العامي قلبا خاليا، فتتمكن بدعة شيخ الضلال ماذا؟ من هذا العامي، تتمكن من هذا العامي تصبح عقيدة عنده، تصبح عقيدة. وهذه حال كثير من العوام في قديم الزمان وحديثه، يكون على بدعة تلقاها من شيخ ضلال ثم يبقى مستمسكا بها، ويأتيه الحق والهدى والنور ببراهينه وحججه فلا يسمع لها ولا ينتفع بها ولا يرفع بها رأسا ولا يقيم لها وزنا، لأنه تورط في نشأته على ماذا. ولهذا أيضا قال السلف قديما: من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة، إذا تنسك يعني استقام اهتدى، أن يتنسك على صاحب سنة، لأنه سينشأ بإذن الله معظما للسنة مستمسكا بها. قال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. ضلوا من قبل، المراد بهم الأسلاف، أسلاف هؤلاء من أئمة الضلال، سواء من كانوا قبل البعثة، بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، أو بعدها ممن بقوا على الضلال والإضلال. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وتأمل في قوله أهواء قوم، وهذا فيه أن صاحب البدعة الذي عنده مجرد أهواء، ما عنده هدى، عنده أهواء يتبعها ويدعو إليها. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. ضلوا من قبل، يعني أولا ضلوا هم في أنفسهم، ثم أضلوا خلقا كثيرا، وظلوا عن سواء السبيل، وظلوا عن سواء السبيل يعني خرجوا عن صراط الله المستقيم وصاروا في السبل، سبل الضلال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فتفرق بكم عن سبيله. ويكون هذا الوصف الذي وصفوا به في الضلال أنهم أولا لم يهتدوا إلى المطلوب بقولهم ضلوا، ولا إلى الطريق الموصلة إلى المطلوب بقوله ماذا؟ وضلوا عن سواء السبيل. فلا هو عرف المطلوب وفي الوقت نفسه ما عرف ماذا الطريق الذي يوصل إليه، فهو في ضلال ولا يعرف طريق ماذا؟ طريق الهدى والسبيل الهدى. هذا أمر. والأمر الآخر أنهم جمعوا بين سوءتين، وهي ضلالهم في أنفسهم وإضلالهم ماذا؟ للآخرين. فوصفهم بالضلال والإضلال، ضالون في أنفسهم مضلين لغيرهم. وهذا الذي هو إضافة إلى ضلاله في نفسه مضل لغيره يحمل وزر ضلال نفسه وأيضا وزر من أضل، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. ولهذا سبحان الله لما يعني، وهذا أمر يعني في موعظة في إيقاظ القلوب، الآن لما تسمع بعض البدع الكثيرة التي تنسب لأشخاص ماتوا من مئات السنين، لكن هم الذين أنشأوها، هم الذين أنشأوها، لهذا تنسب إليهم البدعة. كم من الأشخاص تبعوه، وكل من تبعه إلى يوم القيامة له نصيب من ماذا؟ من الإثم، لأنه هو الذي ابتدع هذه البدعة وأنشأ هذه الضلالة. يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وإذا كان حال الإنسان بهذه الصفة أنه ضال مضل، ترتب عليها من العواقب ما سمعنا بعضه، فإن من نعم الله العظيمة على المرء أن يكون هاديا مهديا، مهديا في نفسه، مستقيما على الجادة، وعاملا على هداية الآخرين. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، والدال على الخير كفاعله. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل، إلزموا الحق واستمسكوا به وحافظوا عليه وكونوا من أهله ولا تتجاوزوه إلى الباطل. وذلك كقولهم في المسيح ما تقدم حكايته عنهم. وهذا فيه أن الشيخ يرى أن الآية في النصارى، وكغلوهم في بعض المشايخ اتباعا لأهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي تقدم ضلالهم، سبقوهم في الضلال. وأضلوا كثيرا أي من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين الذي هم عليه. وضلوا عن سواء السبيل أي قصد الطريق، فجمعوا بين الضلال والإضلال. الشيخ يقول قصد الطريق في سورة النحل قال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قال أي قصد الطريق، فجمعوا بين الضلال والإضلال، وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن اتباع أهوائهم المردية وآرائهم المضلة. نعم.
ثم قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، بلغنا أجمعين رمضان وعنا فيه على حسن الصيام والقيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.